السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فنلتقي في هذا اللقاء الذي هو أولى حلقات فقه البيوع بمشيئة الله عز وجل، مع عقد من أهم العقود التي يتعامل الناس فيها يوميا. فلا أكون مبالغا إذا ما قلت أن هذا العقد هو أكثر العقود التي يتعامل الناس فيها في حياتهم في كل يوم من أيام حياتهم. فهذا العقد هو أوسع العقود التي يتعامل الناس بها على الإطلاق. يمكن لبعض الناس ألا يقوم بعبادة من العبادات، فالحج لم يفرضه المولى سبحانه إلا على القادر، فقد لا يكون الإنسان قادرا فلا يحج في حياته ولا يكلف بذلك، وقد لا يكون الإنسان من ذوي اليسار فلا يلزم بالزكاة، ولكن لابد أن يتعامل الإنسان في كل يوم بالبيع والشراء، بل يعقد في كل يوم عشرات من عقود البيع. وسنعرض بأمر الله عز وجل لعقد البيع بتفصيلاته بمعاملاته التي ظهرت في هذه الأيام، والمستجدات والنوازل التي عرضت لهذا العقد بالتغيير، وسنبين حكم كل معاملة. وسنعرض بأمر الله عز وجل للبيوع المحرمة والمنهي عنها، وذلك فيما يلي تباعا. ولكن نبدأ بأن نبين أولا أن المكاسب التي يتكسبها الإنسان في حياته لا تخرج عن نوعين. المكاسب التي يكسبها الإنسان إما أن تكون بعوض، وإما أن تكون بغير عوض. الكسب الذي يكتسبه الإنسان في حياته إما أن يكون لقاء عوض، أو لقاء ما يدفعه الإنسان لتحقيق هذا الكسب، وإما أن يكون بغير عوض. وسنتبين الآن بأمر الله عز وجل من خلال مشاهدة الرسوم التوضيحية أن كل نوع من هذه الأنواع ينقسم إلى أربعة أقسام. فعندنا أولا الكسب بغير عوض، والكسب بغير عوض يندرج تحته هذه الأنواع الأربعة، وهي الميراث والعطايا والغنائم والمال المباح. الكسب بغير عوض يندرج تحته هذه الأنواع الأربعة: الميراث، العطايا، الغنائم أو الأنفال أو المال المباح. وسنعرض بأمر الله عز وجل لكل نوع من هذه الأنواع الأربعة. أول أنواع الكسب بغير عوض هو الميراث. والميراث يموت الإنسان فينتقل المال والحق الذي في ذمته إلى ورثته، فيكتسبون هذا المال بقرابتهم إلى الميت أو بصلة الزوجية التي تربطهم بهذا الميت. يبقى إذن الميراث وسيلة من وسائل انتقال المال بغير عوض، والوارث يكتسب المال بغير عوض منه، لم يدفع شيئا لقاء هذا الإرث، وإنما ورث بقرابته للميت أو ورث بصلة الزوجية التي تربطه بهذا الميت. يبقى هذا هو أول نوع من أنواع المكاسب بغير عوض، وهو الميراث. النوع الثاني وهو العطايا. والعطايا لفظة جامعة تندرج تحتها صور عدة، فكما يتبين من هذا الرسم التوضيحي أن العطايا تشتمل على الهبة، تشتمل على الوصية، على الأحباس وهي الأوقاف، على الهبة، على الصدقة، تشتمل أيضا على المنيحة وعلى الرقبة والعمرة والوصية. كل هذه الأنواع من العطايا التي يمنحها الإنسان لغيره. ونعيش مع بعض من هذه الصور التي تندرج تحت العطايا. لكن أود بأمر الله أن أذكر مرة أخرى أن المكاسب التي يكتسبها الإنسان في حياته إما أن تكون بعوض وإما أن تكون بغير عوض. المكاسب بغير عوض ذكرنا أنها تشتمل على 4 أنواع من المكاسب: الأول هو الميراث، والثاني هو العطايا والذي نعرض له الآن بأمر الله عز وجل. ومن العطايا الهبة، الهبة من العطايا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة الذي خرجه الإمام البخاري في صحيحه يقول صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن، لا ينبغي على امرأة أن تستهين بهبة تدفعها إلى أختها المسلمة ولو كان ذلك فرس نشاه أي حافر شاه. الخف في البعير هو الفرسن عند الشاة وعند الفرس، وليتصور أن يؤكل هذا الفرسن أو أن يهدى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه لا ينبغي للإنسان أن يحقر من المعروف شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرير بن عبد الله بن جابر البجلي رضي الله عنه وأرضاه، والذي في صحيح مسلم في كتاب الزكاة وفي كتاب العلم، يقول صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال صلى الله عليه وسلم: ولو بشق تمرة. فهل يوجد ما هو أقل من شق التمرة يتصدق الإنسان به؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يحث النساء على الهدية وعلى الهبة، يقول: ولو كان مقدارها قليلا فإن هذا القليل ينمي المعروف بين الناس. فيأمر صلى الله عليه وسلم النساء بالهبة بالهدية، بأن تهدي إلى جارتها ولو فرس نشاه، ولو هذا الموضع الضئيل، ولا ينبغي على المهدي إليها أن تحقر هذا المعروف وهذه الهبة. هدي يعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. والهبة من العطايا التي تؤدى بغير عوض، ومن وهب إليه فإنه يأخذ هذه الهبة بغير عوض يدفعه. ومن العطايا أيضا المنيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم يندب إلى المنيحة، والمنيحة أن يعطي الرجل شاة أو بقرة أو ناقة تحلب فيؤخذ لبنها لمن منحت له، ولكن يبقى ملكها لمن منحها لأخيه، أو أن يعطي الرجل ثمرة من بستانه أو شجرة من بستانه يأخذ الرجل ثمرها فقط مع بقاء المنيحة في ملك صاحبها. فإذا من قضى موسم الثمر رجعت الشجرة مرة أخرى إلى ملك صاحبها وانتهى الانتفاع بها. وإذا كانت بقرة تدر لبنا ومنحها لإنسان آخر فانتهى درها رجعت إلى ملك صاحبها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان بعض جيرانه قد منحوه منيحة، أعطوه شاة يحلبها صلى الله عليه وسلم ويشرب لبنها، ولكن هي في ملك أصحابها كما تخبرنا أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي تخبرنا أن الهلال كان يطراء من الهلال إلى الهلال، ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار، فتبين أن بعض جيرانه قد منحوه منيحة. وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: عندكم من طعام؟ قالوا: لا، غير قدح لبن أهدي إلينا. كانت منيحة من المنائح من جيران النبي صلى الله عليه وسلم تعطى له يحلبها صلى الله عليه وسلم وينتفع بلبنها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: من منح منيحة غدت بصدقة وراحت بصدقة صبوحها وغبوقها. يبين صلى الله عليه وسلم أن هذه صدقة لصاحبها نهارا وليلا تدر عليه خير من عند الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد منح أم أيمن وهي بركة الحبشية وهي أم أسامة بن زيد رضي الله عنهم جميعا، منحها النبي صلى الله عليه وسلم عزاقا، أي نخلا تنتفع بثمره مع بقائه في ملك النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فالمنيحة من العطايا والتي تكون بغير عوض. وينبغي أن ينتبه أن المنيحة المنفعة أو الثمرة فيها تكون لمن منحت له مع بقائها في ملك صاحبها. ومن العطايا أيضا الهدية. والهدية أيها الإخوة الكرام يمكن أن تشتبه مع الهبة ويمكن أن تختلف عنها. فالهدية والصدقة والهبة قد تتشابه معا وقد تختلف، فكلها يخرج من ملك صاحبها بغير عوض، ولكن النية تختلف وشخص من يعطى مختلف. فالذي يعطي هدية يعطيها إلى إنسان ذو مكانة يرجو وده، أو ذو منزلة عنده في قلبه يرجو صلته، فهو يهديها إليه إما تعظيما له وإما حبا له. ولذلك فالهدية تنقل، والصدقة كذلك تعطى بغير عوض ولكنها تعطى للمسكين. أما الهدية فتكون لمن يعظمه ويكون غنيا غير محتاج، ولكن تهدى تحببا، وهي من العطايا التي يكتسبها الإنسان بغير عوض يدفعها في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية كما في حديث أمنا عائشة الذي في صحيح البخاري، كان يقبل الهدية ويثيب عليها صلى الله عليه وسلم، كان يقبل الهدية من الناس ويثيب عليها، أن يدفع عوضا لا يقل عن ثمنها وقد يزيد عن ذلك. ومن الطرائف في هذا الصدد أن ابن عباس رضي الله عنهما يروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعرابي، وهذا الحديث خرجه الإمام أحمد في مسنده، جاءه أعرابي بهبة بهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكعادته صلوات ربي وسلامه عليه قبل الهدية من هذا الأعرابي، ثم أسابه عليها وقال له أرضيت؟ قال الأعرابي لا. فزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرضيت؟ قال لا. فزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أرضيت؟ قال نعم. فقال صلوات ربي وسلامه عليه لقد هممت ألا أقبل هدية أو ألا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي. يشير صلى الله عليه وسلم أو كما قال إلى أنه قد حدثته نفسه ألا يقبل هدية إلا من رجل قرشي من قبيلته أو من أنصاري من الذين آووا ونصروا أو من ثقيف من عظماء الطائف من العرب. ثم عدل صلى الله عليه وسلم عن ذلك لهدية هذا الأعرابي الذي جاء يطلب عوضا لها. وهذا يذكرني بما يحدث في هذه الأيام مما يهدى في الأعراس والذي يعرف بالنقوط، وهذا منتشر في الريف. إذا ما أراد الرجل أن يتزوج أو المرأة إذا ببعض الناس يذهبون إليه ويدفعون إليه بمبالغ من المال، وهي التي تسمى بالنقوط أو النقطة، أي ما يدفع في الأعراس للزوجين. وهذا مما يدفع على سبيل الهبة أو على سبيل الهدية، فهذا من العطايا التي لا ينبغي أن يكون لها عوض ومن الكسب بغير عوض. ولكن جرت عادة أهل الريف خصيصا أنهم يدونون أسماء من يدفعون إليهم مثل هذه الأموال، بل إن الذي يعطي لغيره يدون عنده، ويكتب أنه أهدى إلى فلان 100 جنيه مثلا في يوم عرس ابنه، فإذا ما كان عنده مثل هذا العرس إذا بالرجل الذي أهداه من قبل لم يأتي إليه، فمن العجيب أنه يذهب إليه يطرق بابه يؤنبه ويطالبه بهذا المبلغ الذي سبق وأن أهداه إليه، فكأنه يقول أقرضك أو أهب لك وتهب لي. وهذا مبدأ مذموم، فإنما مثل هذا النقود أو هذه الهدية أو الهبة تدفع بغير عوض. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يثيب على الهدية ويقبلها صلوات ربي وسلامه عليه، وجاءه هذا الأعرابي هم بألا يقبل هدية من أحد إلا أن يكون من قريش أو من الأنصار أو من ثقيف أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المناسبات، كما فعلت أم حفيد بنت الحارث بن حزن الهلالية، وهي خالة عبد الله بن عباس، فهي أخت أم المؤمنين ميمونة، وهي أخت أم الفضل زوج العباس وأم عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا، وهي أيضا أخت لبابة بنت الحارث الهلالية، وهن جميعا من فضليات العرب. فقد أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو زوج أختها سمنا وأقطا وأضبا، أي جمع ضب، والضب حيوان يشبه الورل، النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكله، فكان حنيزا أي مشويا على الأحجار. فلما وضع على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم أو على سفرته، وهذا اللفظ ما خرجه البخاري، والمائدة ما يوضع على الأرض بالمنديل ونحوه أو طبق لكي لا يتسخ الطعام. ولذلك بواب البخاري عليه رحمة الله في كتاب الأطعمة باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة، ليبين أن ذلك ليس مبتدع في دين الله، وأنه لا يصادم السنة في شيء أن تأكل على مائدة أو على سفرة، وليس كما يظن بعض الناس أن أمر الطعام من أمر العبادات، لا ينبغي أن يأكل إلا بيده ولا ينبغي أن يأكل إلا على الأرض، فهذه من أمور العادات التي تتغير بتغير الزمان وليست من أمور العبادات التي لا مجال للتبديل والتغيير فيها. فلما وضع الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم أهوى إليه بيده، فلما أخبر أنه ضب رفع يده صلى الله عليه وسلم وأمسك عنه، فقيل أحرام هو؟ قال لا، ولكن نفسي تعافى، وفي رواية لا آكله ولا أحرمه، فأكل منه خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، والنبي زوج خالته رضي الله عنه وأرضاه. فالهدية النبي صلى الله عليه وسلم قبلها وأثاب عليها، وما زال المسلمون يهدي بعضهم بعضا. ولكن ننتبه إلى أمر شديد الأهمية، أن الهدية بغير عوض. ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عماله لما قبلوا الهدايا من الناس، فلما بعث ابن لعث صلى الله عليه وسلم بعث ابن اللدبية وهو من بني أسد لكي يعمل على الزكاة، يجبي الزكاة من الناس، كان من عمال النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال ما بال أقوام نبعثهم، فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، هل جلس في بيت أمه وفي بيت أبيه ينظر أيهدى إليه أم لا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيبين صلوات ربي وسلامه عليه أن الهدية وهي ما كانت بغير عوض تقبل، ولكن ما كانت للعمال قد يكون فيها مظنة الرشوة أو مظنة الوصول إلى أحد العمال بقصد تحقيق مصلحة أو منفعة، فهذا ما لا ينبغي أن يكون. ولذلك لما رد عمر بن عبد العزيز الهدية وقيل له قبلها صلى الله عليه وسلم، قال كانت لهم هدية ولنا رشوة، أو كما ورد عنه. ومن العطايا التي بغير عوض والتي تندرج تحت المكاسب بغير عوض أيضا، الصدقة، والصدقة تدفع إلى الفقراء، وهذا أمر مندوب إليه، وقد يكون واجبا كالزكاة، ولكن إذا أهدي إلى الفقير أو تصدق على الفقير فقد تملك الصدقة التي أهديت له، تملكها بغير عوض. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى بيته فوجد لحما تصدق به على بريرة، وبريرة هي التي اعتقتها أمنا عائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يأكل من هذا اللحم، فأخبرته أزواجه رضي الله عنهن أن هذا لحم صدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم حرمت عليه الصدقة، يأكل من الهدية التي تهدى إليه، ولكن لا يحل له أن يأكل من الصدقة. ولذلك لما مد الحسن يده إلى تمرات من تمر الصدقة أخذها منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كخ كخ، إنها لا تحل لنا. والحديث في البخاري، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فأمهات المؤمنين رضي الله عنهن يخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا اللحم صدقة تصدق بها على بريرة، فأهدت إلى نساء النبي رضي الله عنهن منه، فقال صلى الله عليه وسلم: هو عليها صدقة ولنا هدية. وهذا يبين أن المتصدق عليه لما تصدق عليه بمال صار كسبا له وملكا خالصا له، يتصرف فيه كيف يشاء، فهذا من أبواب العطايا، وهذا من الكسب بغير عوض، وهي الصدقة. وهناك حديث آخر، وهذا الحديث عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها، وهي نسيبة بنت كعب الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها، أم عطية، والتي بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليها بلحم لشاة من الصدقة، فأرسلت إلى أمهات المؤمنين بشيء منه، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذان الحديثان في صحيح البخاري وعند مسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل منها، فلما أخبر قال: قد بلغت محلها، أي تملكتها بالصدقة عليها، ثم صارت حرة التصرف فيها. وهذا يؤكد أن الصدقة يمتلك بها من تصدق عليه المال الذي أهدي إليه أو أعطي إليه، وذلك بغير كسب. وأيضا من الأسباب التي يتملك بها الإنسان من العطايا العمرة، والعمرة أن يعطي دارا لإنسان يسكنها طوال مدة حياته، وقد وقع ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما هاجر المهاجرون من مكة إلى المدينة خلفوا ديارهم وتركوا أوطانهم لا يأوون إلى عشيرة ولا إلى بال ولا إلى أهل، فوساهم الأنصار وآووهم ونصروهم وبذلوا أموالهم ودماءهم فداء لدين الله عز وجل، ولم يطلبوا ثمنا لذلك، فالذين آووا ونصروا هم الأنصار أعمروا ديارهم، أعمروها أي جعلوها عمرة. والعمرة أن يهب منفعة البيت لإنسان طوال حياته، ثم بعد ذلك إذا بالأنصار وقد قالوا: هي عمرة لك ولعقبك من بعدك، فأشبهت الوقفة فصارت إلى من أعمرت له، ولم تعد إلى الأنصار مرة أخرى. فخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يمسكوا أموالهم. فالعمرة أن تترك منفعة بيتك أو عقارك لشخص طوال مدة حياته، فإن جعلتها في عقبه فقد صارت له ولعقبه من بعده. وبذلك قضى طارق مولى عثمان رضي الله عنه وأرضاه، الذي ولاه عبد الملك بن مروان المدينة بعد إمارة ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، وقضى بذلك بمحضر من جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح مسلم. ويشبه العمرة الرقبة، يجعل الانتفاع بالعين لشخص وتظل ملكية الرقبة لشخص آخر، وهذا كله كسب بغير عوض. ومن العطايا، وهي النوع الثاني من أنواع المكاسب بغير عوض، ذكرنا أولا الميراث ثم العطايا، وذكرنا أن العطايا يندرج تحتها الهبة، ويندرج تحتها الهدية، ويندرج تحتها العمرة، ويندرج تحتها الرقبة، وما ذكرنا من ذلك أيضا الوصية. والوصية تصرف يتصرف الإنسان في بعض ماله بعد موته، يوصي أنه إذا ما مات جزء من تركته يكون لبعض الناس بعد موته. وقد وردت الوصية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أوصى بخمس ماله، وقال رضيت لنفسي بما رضي الله عز وجل لنفسه، يشير إلى أن الله عز وجل جعل خمس المغنم لله عز وجل، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، فجعل الله عز وجل خمس المغنم من الغنيمة له. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه قال رضيت لنفسي بما رضي الله عز وجل لنفسه. وزياد بن مطر رضي الله عنه وهو من التابعين كما في عند سنن الدارمي أوصى ابنه العلاء وقال رضيت لنفسي بما رضي به فقهاء البصرة وأوصي به. فذهب ابنه العلاء يسأل فقهاء البصرة فأجمعوا أن الوصية عندهم تكون بالخمس، وقد ورد أنها السدس، وكانوا يكرهون للوصية أن تصل إلى الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أراد أن يوصي بماله وأن أراد أن يوصي بثلثي المال وبنصفه، فلما وصل إلى الثلث قال صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، أجاز أن يوصي بالثلث مع بيان أن ذلك كثير، فلو نزل عنه لكان حسنا. ولذلك أوصى أبو بكر بخمس ماله، وأوصى ابن طارق ابن زياد أوصى بخمس ماله، وكذلك ورد عن ابن عمر، وورد أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن الزبير بن العوام أوصى ابنه عبد الله بن الزبير بأن لبنيه ثلثي الثلث أي تسع المال. وتعلمون أن الزبير بن العوام لم يقتل في قتاله لعلي رضي الله عنه وأرضاه، وإنما ترك القتال لما ذكره علي كما ورد عند الحاكم في مستدركه، ولكن قتله عمرو بن جرموز وهو من بني تميم في وادي السباع لما اعتزل القتال، قتله ظلما وعدوانا، فقال له علي رضي الله عنه أبشرك بالنار لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بشر ابن صفية بالنار رضي الله عنهم جميعا. فقتل الزبير بن العوام بعدما اعتزل القتال ظلما وعدوانا، وبعدما أوصى بثلث الثلث لبني بنيه وليس من ضمن ورصته. وأيضا نختم بأمر الله بالنسبة للعطايا بنوع آخر يندرج تحتها، وهو الأحباس كما رأينا في الرسم التوضيحي الذي عرض منذ قليل. والأحباس هي الأوقاف، الوقف يسبل المال ويتصدق بمنفعته، يترك المال لا ينفقه وإنما يكون خالصا لله عز وجل، يصرف في أوجه البر والصلة. وكانت الأحباس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. والصدقة الجارية فسرها أهل العلم بالوقف، فهذه الصدقة الجارية يندرج تحتها الوقف. وأيضا فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد مشروعية الوقف، فعمر رضي الله عنه لما اكتسب مالا بخيبر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل فيه، أمره
أن يترك هذا المال، أي أن يسبله وأن يتصدق بمنفعتها، يحبس الأصل ويتصدق بها بالمنفعة. فجعله عمر رضي الله عنه في الفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، وجعلها أيضا للضيف، وأجاز لمن وليها أن يأكل منها بالمعروف وكأنها مال يتيم. وسعد بن عبادة رضي الله عنه كان في غزوة، فلما رجع ماتت أمه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزئ أن يتصدق عنها؟ فقال نعم. قال فأشهدك يا رسول الله أن المخراف صدقة على أمي، والمخراف حائط أو بستان كان لسعد بن عبادة، وكان الثمر يظهر فيه قبل البساتين الأخرى بالمدينة، فجعله صدقة جارية وقفا على أمه رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا هو النوع الثاني من أنواع الكسب بغير عوض، وهو العطايا. ذكرنا الميراث وذكرنا العطايا. أما النوع الثالث فهو الغنائم أو الغنيمة أو الأنفال، وهو ما يكتسبه المسلمون كثمرة من ثمرات الجهاد في حروبهم، ولم يكن ذلك حلالا قط قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من الخصوصيات التي أعطيت للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي كتاب المصطفى خصائص المصطفى للسيوطي نجد ذلك، وفي صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. يقول صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر لا يكن بينه وبين عدوه مسافة الشهر إلا ويلقي المولى بالرعب في قلوبهم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي تربتها طهورا يتيمم بها. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والأنفال أو الغنائم لم تحل لأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحل الله الغنائم في غزوة بدر، ونزلت سورة الأنفال وهي تحمل هذا الاسم، وقول الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالخمس ها هنا غنيمة تصرف في مصارف شرعية حددها الله عز وجل، وباقي الغنائم وهو الأربعة أخماس تكون للمسلمين المجاهدين في سبيل الله. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت الغنائم التي يحوزها الأنبياء كانت تجمع في مكان لتتنزل نار من السماء تأكلها كقربان. وفي صحيح البخاري من حديث يوشع بن نون، وهو أيضا في صحيح مسلم، أن يوشع ولم يرد اسمه في هذا الحديث، ولكن هذا معلوم، أنه انتصر لما فتح بيت المقدس وحبس الله السماء عليه الشمس عفوا، وقال أنا مأمور وأنت مأمورة، اللهم ردها علينا، فحبسها الله عز وجل وجمعت الغنائم، ولكن لم تتنزل النار لتأكلها. فقال يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام فيكم الغلول، منكم من غل من الغنيمة، ولذلك لم تقبل ولم تتنزل النار لتأكلها. وصافح من كل قبيلة رجل، فلصقت يده بيد رجل من قبيلة فقال فيكم الغلول، فصافحهم فلصقت يده بثلاثة، وإذا بهم وقد غلوا مثل رأس الثور ذهبا، فردوه في الغنيمة فنزلت النار فأكلت هذه الغنائم. فكان ذلك دليل قبولها وأنه لم يغل منها. ولذلك لم تحل الغنائم لأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من الكسب بغير عوض. ثم بعد ذلك، وهذا هو النوع الرابع والأخير من المكاسب بغير عوض، وهو المال المباح. المال المباح الذي لا يكون ملكا لأحد، فيحوزه الإنسان فيصير ملكا له كالسمك الذي في الماء، وهذا يحتاج منا إلى بعض تفصيل، وكالطير الذي في الهواء والصيد الذي تصيده بكلبك المعلم، وهذا نفصله بأمر الله في لقاء قابل نعيش معه مع المكاسب بغير عوض لتمها، ثم ننتقل إلى الكسب بعوض والذي من ضمنه البيع بمشيئة الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.